السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله زملائي وزميلاتي الأفاضل، ومرحبا بكم في أولى لقاءاتنا في بودكاست مدارج. ويسعدني في هذا اللقاء أن ألتقي بأخي وصديقي وزميلي العزيز الدكتور حازم شومان. حياك الله دكتورنا،
حبيبي دكتور،
نورتنا
فتح
في
الله
مدارج.
عليك، احنا دفعة واحدة.
طب
الحمد
بس
لله.
أنا طبعا يعني أكبر سنا منك شوية.
شكلا يعني
شكلا
انا
مش
سعيد والله ان انا في مساقات مدارج، وفكرة عظيمة وربنا يحفظك،
صح.
ويا ريت يعني كل اخواننا سواء من الاطباء بقى او من الدعاء الى الله يبقى عندهم مبادرات قيمة تخصصية زي مساقات مدارج كده
صلى الله
في
عليك،
الفقه الطبي، فانا اشرف ان انا ابقى واحد من فريقك في هذه المساقات.
اكرمك الله اكرمك الله. طبعا لو حبيت افتح الحوار مع صديقي الدكتور حازم، عندنا كتير من المسارات وعندنا كتير من الأمور اللي محتاجة إن احنا نتحاور فيها، وفي كتير من الملفات الحقيقة اللي ممكن نطرحها، لكن احنا هنحاول نركز في الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. فكرة مساقات مدارج زي ما حضرتك تفضلت هي عبارة عن طرح القضايا الطبية الفقهية وإثارة بعض المسائل التي يمكن لا نتطرق لها في دراستنا ولا في حياتنا العملية. واستكمالا لرسالة مساقات مدارج، في كثير من الملفات اللي محتاجة ان احنا يعني نطرح الحوار فيها، تسلط الضوء عليها. فعشان كده انا هركز معاك يمكن في الجانب اللي الدكتور حازم قلما يتطرق اليه وتكلم عنه، الجانب الطبي. يعني يمكن الدكتور حازم في رحلته الدعوية كان طرحه الدعوي هو الاصل وكان غالب عليه جدا، لكن الجانب الطبي يمكن احيانا بعض الناس ممكن ما تعرفش اصلا يمكن دكتور حازم طبيب، مع انه طبيب ومتخصص في النفرولوجي وكده، لكن يمكن ده قلما انت تطرق اليه. عشان كده انا هركز معاك اكتر في الجانب الطبي. ولو حطينا بقى نقطه البدايه، انا عايز ارجع معاك يعني ايه حبه كده ورا، ناخد نقطه البدايه خالص، لحظه البدايه في مسارك مع هذه المهنه تعلما وممارسه بعد ذلك. نبدأ في نقطة البداية زي ما بنقول، بداية الاختيار. طبعا كتير من الناس نقطة الاختيار عندهم في الكلية ما كانتش اختيار ناتج عن رغبة مسبقة. يعني في واحد بيختار الكلية الفلانية لأن هي دي رغبته، هي دي أساسا من وهو صغير بيتطلع ليها. واحد حاطط في دماغه أنه عايز يطلع مهندس، واحد عايز يطلع ضابط، يعني هو من وهو صغير يعني عنده هذه الهواية. اختيار كلية الطب وكثير من الكليات الطبية تحديدا بيبقى مش واقف على كده، يعني هو مش داخلها علشان هو فعلا أمنيته أو هي دي رغبته الأساسية اللي بيدور عليها. فلو حبينا نحط كده نقطة البداية، يا ترى الدكتور حازم من أنهي نوع؟
يعني مجموع ثانوية عامة هو اللي دخلني طب
مثلا، ولا إيه يعني، ولا أنت كنت عايزها فعلا؟
الإمام الشعبي بيقول طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فكثير منا طلب الطب لغير الله فأبى الطب إلا أن يكون لله. فعلا دراسة الطب من الحاجات اللي بتغير لك عقليتك وبتعمل لك يعني فرمطة لشخصيتك،
تمام،
وبتعمل لك تحديث لبنائك الداخلي والصندوق الأسود والأبيض اللي جواك. أنت فعلا دراسة الطب دراسة ليها أثر كبير جدا في تغيير الإنسان، بالذات لو درسها صح. فانا ممكن يعني ممكن اكون يعني انا بحب مهنه الطب طول عمري، بحبها جدا يعني، وكنت انبهر وانا صغير لما اشوف دكاتره وهم بيتكلموا بالانجليزي وانا قاعد ابص مش قادر افهم، لان ده مش الانجليزي اللي احنا بندرسه في فما رزقت مجموعه كليه الطب يعني ما كانش عندي تردد، دخلتها لان انا بحبها، بس انا ما اعرفش بحبها ليه. يعني زي ما كنت بحب حاجات كتير، بحب القراءه، بحب حاجات كتير جدا يعني، فدخلتها. انما ما دخلتها صراحه يعني تغييرات دراميه كتير جدا حصلت في حياتي بسبب دخولها. يعني
لسه هنتكلم ان شاء الله على التغيرات دي، بس ما زلنا عند نقطه البدايه، لان اظن ان دي نقطه بدايه المشاكل مع اللي بيمشي في المسار الطبي. كتير جدا من اللي اختاروا هذا المسار اختاروه مش بناء على اختيار وقناعه، هو اختاره بناء على ان ده الخيار اللي كان قدامه اللي ناتج عن المجموع اللي هو جابه.
واجهه اجتماعيه، الدال اغلى حرف في التاريخ، دفع
ده.
عمره كله تمن للدال،
ده
المردود
اعتقد
المالي،
بيسبب مشاكل
ضغط امه
كتير.
وابوه عليه بعد المجموع.
يعني انت توافقني على ان احنا لو عملنا مثلا استطلاع رأي واحصائية للي اختار الكلية أصلا. ممكن أنا في تقديري أن ممكن تقول مثلا 70% اختاروا الكلية مش بناء على أن ده اختيار أساسا هو درسه كويس وهو عايزه فعلا، ان ده اختيار الواقع.
يعني عمل دراسة جدول حياته، لان المجال ده كان دايما يقولولنا زمان الدكتور بيتعب عشان ولاده، ودكتور الاسنان بيتعب عشان نفسه. يعني كله، يعني انت مش هتجني ثمر اصلا، انت اللي هيجني ثمرة عمرك ولادك.
يعني انت موافقني يعني ان لحظة الاختيار دي لحظة حاسمة، وكتير فعلا من الناس اختاروها بناء على الواقع، بس انت موافقني على ان نسبة كبيرة فعلا
بناء على ضغط الواقع.
واعتقد يمكن دي مش طبعا مش خاصة بكل الطب، بس اعتقد يمكن كل الكليات اللي بيصنفوها على ان هي كليات قمة، مع تحفظي على هذا المصطلح.
عملوا برنامج في انجلترا اسمه غلطة عمري، جابوا الناس بعد ما كبرت ويقولوا لهم ايه غلطة، ايه اكبر غلطة ارتكبتها في حياتكم. فكان من ضمن الحاجات الغريبة يعني ان واحد دكتور متجوز دكتورة، قال لهم غلطة عمري انها اتجوزت دكتورة. فحاجات غريبة يعني ايه، وبيجيب لك واحد بقى بعد سن 60 يا ترى. فهل انت لو جبت اطباء بعد ما يكبروا في السن ويخلفوا كده وقلت لهم يعني هل ده اختيار او لا، ساعات فعلا ممكن تتصدم في ان في ناس كتير هتراجع نفسها. الطب طريق صعب جدا، وهتضحي فيه بجزء كبير جدا من حياتك وشبابك وطاقتك. وتقريبا انا معرفش ولا واحد زميلي في الدفعة اللي انا فيها ما خرجش بمرض مزمن. ولا واحد. انا خرجت بالقلب، في حد صاحبنا خرج بالسكر، في طبعا كتير خرجوا بامراض نفسية وعقلية يعني دخلت طب برجلية يعني.
طيب يعني هو الفكرة دي، عشان انا دايما بقول ان زي ما احنا بندرس في العلوم الشرعية انما الاعمال بالنيات.
الله.
وكذلك بيكون ده اثر النية بعد كده مؤثر في باقي عملك. اعتقد نقطة البداية دي برضو هيبقى لها اثر كبير في كل مراحل حياتك، في اثناء دراسة وبعد الدراسة. فاعتقد برضو دي نقطة محتاجة مننا ان احنا نعيد طرحها تاني على كل اللي بيفكر في مسار الكلية.
انت طبعا طبعا يعني انت كلمت في نقطة تنميط الحياة، الستيريوتايبنج بتاع يعني انا داخل طب ليه، انا عايز الدال يعني ايه، اي مكان بقى مردود الدال ده ايه. طب يا ابني انت درست نفسك، انت قريت نقاط قوتك، انت عارف انت عايز ايه، انت عارف انت رايح فين، انت عملت دراسة جدول عمرك اللي انت هتحطه في هذا المشروع. مش معناه ان ده مشروع حلو او وحش، انما انت الآلية اللي انت بتتحرك بيها او يعني ايه، الموضوع محتاج دراسة اكبر من كده. كان في حاجة مشهورة جدا اسمها حرب الايمو، لما استراليا جي فيها طيور زي النعام كده وعملت هجمات على المزارع، فالجيش نفسه نزل، الجيش نفسه اقام حرب، وفي الاخر ما قدروش ينتصروا على طيور الايمو فسموها حرب الايمو عشان اي حد بيبذل طاقة مهولة وفي الاخر ما فيش نتيجة. عارف انت اللي طلعوا العمارة 400 دور وما فيش اسانسير، وبقى 350 دور. انا عندي لك خبر حلو وخبر وحش. فالخبر الوحش مش هي دي العمارة، فانت عمرك مش رخيص، وده فرصتك الوحيدة للفردوس الاعلى، فرصتك الوحيدة انك تحقق مجد في الدنيا وفي الدين، فرصتك الوحيدة انك تخدم بلدك، فرصتك الوحيدة لكل حاجة. فالانسان قبل ما بيحط عمره في حاجة، لان كلية الطب هتحطك في اسوأ مربع من المربعات الاربعة بتاع تصنيف الوقت، مربع هم وعاجل، مربع الطوارئ، مربع الاستنزاف النفسي والعصبي. فلو انت مش صاحب نية، انت فعلا هتيجي في النص هتتعب، وهتيجي في النص هتنسى ان في اي رسالة او اي ثواب او اي طريق للفردوس الاعلى من الطريق ده، وهتبقى يعني ايه بتتعامل بحاجة يعني ايه فعلا يعني نمط مش هيبقى كويس ابدا يعني.
بالضبط. واعتقد ان ده زي ما قلت لك هو ده دي مشكلة مجتمعية. يعني انا لا احمل فيها دايما يعني الخطأ على الشاب اللي بيختار، لان فيه معطيات كتير بتتدخل فيه، طبيعة البنية التركيبية في المجتمع، طبيعة التفكير للمجتمع. بالضبط. طبيعة بعد ذلك مسألة الاعتبارات في العمل ونحو هذا، هي فيها أمور كتير فعلا بتتدخل فيها. بس هيتبقى على الأقل أن أنا لو مش هقدر أن أنا أصلح الوضع ده كله، يبقى على الأقل التقديرات أنا أعرف أنا هحط عمري فين.
صحيح.
أنت مش هتحط جزء من عمرك، أنت فعليا هتحط عمرك.
وإن كان النقطة اللي أنت بتقولها خطيرة، العقلية الجمعية.
بالزبط.
للشعب المصري والعقلية العربية عايزة تتغير في النقطة دي.
أيوه.
العلوم رسالات.
بالزبط.
اللي ربنا اداله هندسة، اللي ربنا اداله صنعة وحرفة، سيدنا زكريا مات بالمنشار اللي خدم به المجتمع. يعني لما يعني يعني انت عارف المنشار جنبه لاخر لحظه في حياته، لدرجه ان المجرمين اللي بيقتلوه قتلوه بالاله اللي بيخدم بها المجتمع طول عمره. فهو راجل مرتبط بمهنته لاخر لحظه. الطب ده ممكن الدكتور صاحب الرساله يغير الحياه، المهندس صاحب الرساله يغير العالم كله، يغير الواقع. انا بحزن لما الاقي مؤسسه او منظمه اطباء بلا حدود فرنسيه 35,000 دكتور بيخدموا في جميع النكبات في العالم، ومعظمهم ممكن يكون ملحد اصلا. ومنظمه اطباء العالم، منظمات هي مش منظمات اسلاميه اصلا، ولكن هو حاسس ان وراه رساله ان هو يخفف الام ناس ويداوي جرحى وينقذ مستقبل ناس. الميكانيكي لو غلط هيبوظ عربيه، السباك لو غلط هيبوظ حوض، الدكتور لو غلط هيدمر حياه انسان،
صحيح.
هينقل دم الانسان يجيب له فيروس سي يفضل طول عمره حياته مدمره ونفسيته مدمره بسبب غلطه الدكتور. هيديله دواء له اثار جانبيه على الكلى تجيب له فشل كلى ويفضل يغسل كلى طول عمره، هيدمر حياته وحياه زوجته وحياه اولاده وحياه كل احبابه بسبب ان هو مش واخد باله من الاثار الجانبيه لدواء من الادويه. فيعني احنا عايزين نعمل ثورة وعي لأصحاب المهن الدنيوية في مجتمعنا. أساتذة الجامعة، الحرفيين، يا جماعة انتوا أصحاب رسالة، يا جماعة انتوا عندكم فرصة لدخول الفردوس الأعلى زيكم زي أئمة العلم الديني وأئمة الدعوة في العالم، انتوا شركاء في بناء الأمة دي. فطبعا النقلة دي لازم تتحط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الأمانة بتنتظر العبد على الصراط. الدكتور اللي بيهرب من دوامه، الطالب اللي بيهرب من مذاكرته، يا ابني المعلومة اللي انت بتذاكرها دي في الهندسة ولا في الطب، اخواننا في غزة واقفين امام اليهود بايه؟ طلبة هندسة اللي راحوا من غزة يتعلموا هندسة، شوية المعلومات هي اللي عملوا بها كل اللي بيواجهوا اليهود بها الوقتي. انسان عنده امانة وبيدرس المهنة بتاعته ان يرفع امته بالمعلومات دي. فمعلومة طبية واحدة، اقول لك حاجة معلش انا اسف، يعني عارف دواء يعني دواء من الادوية المسكنة، من اشهر الادويه المسكنه في علاج المغص الكلوي، الدواء ده يعني كنت قراته في مرجع امريكي وما كانش موجود وقتها اصلا في السوق، في مرجع امريكي ان الدواء ده اقوى حاجه لعلاج المغص الكلوي. وانا كنت ايامها وانا في سنه امتياز بحب اذاكر كويس جدا، وحتى كان اصحابي يحبوا ان انا اقعد معاهم واشرح لهم، كنت بعمل سلسله كتب كده اسمها جي جي بي جينيوس جيرر براكتيشنر اللي هي الممارس العام العبقري، لحد ما دخلت في الدعوه خطفتني شويه من الموضوع ده والحمد لله. يعني فالدواء ده اكتشفته في مرجع واشنطن مانوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس، فاكتشفته في مرجع. فانا كنت واقف في استقبال المستشفى، دخل عليا واحد بيعض في الارض بقاله 15 يوم عنده مغص كلوي بيموت. فقمت كاتب لهم اسم الدواء ده، طبعا بتاع الصيدله يعني الصيدله مش الدواء ده ما بيطلبش اصلا. الراجل في خلال يعني فضلوا من ده لخمس دقايق بقى زي الفل. الدواء ده بدات اكتبه كتير بقى وبدات اتكلم عنه كتير والكلام ده. الدواء ده بعد سنه بقى اشهر مسكن كذا شركه ادويه بتنتجه. احنا نقدر نغير بس يبقى عندنا امانه
كويس
ونحصل معلومات بحق وحقيقي.
طيب عدينا نقطة البداية واللي هنكون الخلاصة بتاعتنا فيها، ان لابد انك كواحد داخل على مسار لابد تحط معطياتك فيه كويسة. يعني انا هحط رجلي فين، محتاج دراسة اولا من ناحية فهمك لطبيعة يعني ايه ان في مهنة، طبيعة هذه المهنة واثار هذه المهنة على اللي اشتغلوا فيها، محتاج كل ده انك تدرسه كويس وتحسن نيتك فيه لله. كده يبقى احنا عدينا نقطة البداية.
جميل،
نيجي بقى لنقطة البداية بعد ما عديناها بالنسبة للدكتور حازم. فيه مسار دخل في حياتك ألا وهو المسار الدعوي. كتير من الناس بيغيروا مساراتهم في الطب ناتجة لأن زي ما احنا قلنا ممكن هو أصلا نقطة البداية بتاعته ما كانش مهتم بالكلية، فهو داخل يخلص الكلية وبعد كده هيروح لمساره اللي هو أساسا محدده من بدري، زي بعض النماذج من زمايلنا اللي هو دخل معانا فعلا ودخل في دفعتنا وكمل بس ما اشتغلش في الطب اصلا.
بالظبط،
هو دخل علشان نقطه الخيار،
عمل كارير شيفت وخلاص
بس وانتهت،
بقى تاجر عقارات بقى.
في واحد تاني دخل بس ما لقاش نفسه في الكليه، سواء لقى نفسه هو مش متوافق معاها تمام، او ان هو ما حققش فيه طموحاته وبقى من النسبه. على راي واحد كده كان بيقول لي انا من نسبه 80% بتوع طب. تقول ايه نسبه 80%؟ هو عمل كده يعني نسبة عنده كده بيقول الطب متقسم كالآتي 10% 10% 80%. 10% دول نجحوا فعلا ولقوا نفسهم في في المهنة وخلاص وهو داخل ومميز فيها. و10% اصلا ما لهمش علاقة بالمهنة سابوها وانت ما لهمش بيها اصلا هو داخل كده وماش. 80% بقى بقول لك اللي هو الايه فئة الضحايا، انا من فئة الضحايا بتوع الكلية ومصنف نفسه في كده. يعني مثل هذا الخيار بينبني، الخيار الموازي بقى بينبني على لحظة انت حطيت نفسك فين في خريطة الكلية. الخيار الموازي اللي انت اخترته اللي هو الخيار الدعوي جالك ازاي؟
والله وانا ما عملتش كارير شيفت، يعني انا ايه، انا بفضل الله مش يعني ما غيرتش مسار، انا ضعفت مسار. يعني على المستوى الطب اللهم لك الحمد انا يعني معايا ماجستير امراض كلى فضل منة الله، وفي مجال كان جديد جدا، يعني مجال اشتغلت على الماركرز بتاعت امراض الكلى، المواد اللي لو حللتها في الدم هتبين لي ان في مشاكل في الكلى. الكرياتينين طبعا اللي كل شغال على تحليله قبل ما بيطلع واحد من عشرة بيكون نص الكلى اتدمر.
صحيح.
فطبعا ده مش مقياس، يعني ده ما ينفعش ان هو يبقى مقياس ينبهني لامراض الكلى. ممكن ناس كتير في المجتمع كليتهم مدمره وهو ما يعرفش والكرياتينين بتاعه سليم. فاشتغلت على النيو ماركرز الحاجات الجديده وفضل منة الله خدت بعدها عضوية الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى وعضوية الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى وعضوية الجمعية العالمية لأمراض الكلى بفضل منة الله. والخطوة اللي جاية بإذن الله سبحانه وتعالى إن عايز أعمل مكتب طبي للأبحاث على النقطة دي.
جميل.
نقطة النيو ماركرز، إيه الحاجات اللي في الدم الجديدة اللي تنبهني على مشاكل الكلى.
جميل.
وإن شاء الله الخطوة دي خلاص على وشك، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن ينجم عنها أصلا مشروع طبي أو معامل تحاليل للاكتشاف المبكر للمشاكل الطبية.
جميل.
وبرضو إن شاء الله بإذن الله برضو في طريق إن نعمل جمعية لتوعية المجتمع بمشاكل أمراض الكلى.
جميل.
بحيث إن الكلية دي حتة حاجة صغيرة كده 150 جرام بتفلتر 1800 لتر دم يوميا، فالحتة اللي بتبوز منها ما بتصلحش تاني. نسأل الله العفو والعافية. ففضله منة الله فده مسار أنا ماشي فيه مش واقف فيه. وفعليا احنا عاملين مشروع لرعاية مرضى الكلى، مرضى الفشل الكلوي على مستوى مصر، فرضوا من فضلوا منة الله. فالمسار ده انا مش عايز اقف فيه ولكن
ممتاز.
بتعامل فيه بتعقل.
ممتاز.
لان طبعا انما المسار التاني اللي جنبه ده يعني زيه زي ده رسالة عظيمة في حياتي، انا اي طريق يوصلني لرضا الله هدخله، اي طريق يوصلني للفردوس الاعلى هدخله. فانا بالنسبة لي الطب طريق للفردوس الاعلى، انا مؤمن بهذا ايمان عظيم، ولكن عاطفتي الغالبة تجاه الدعوة إلى الله وتجاه أن أنا أقف على ثغر من ثغور الدعوة إلى الله. يعني تملكتني من وأنا طالب في الكلية، حتى ما انساش حد زميلنا في الدفعة كان شاف أستاذ كبير عندنا كان رئيس قسم كبير وأستاذ عالمي هو يعني من فقال لي الدكتور فلان ده ما اتجوزش لحد دلوقتي. فانا استغربت يعني راجل شعر ابيض وكبير. فقلت له ليه؟ قال لي كان بيحب واحدة زميلته في الكلية هو في طالب واتجوزت واحد غيره فعزف عن الزواج مدى الحياة. فانا ساعتها انا فاكر انا كنت واقف يوميها تقريبا في قسم الباثولوجي تقريبا. فانا ساعتها اللي جه في صدري قلت هي دي عاطفتي تجاه الدعوة الى الله. لو ربنا استعملني في الدعوة اي حاجة اخسرها ملهاش قيمة عندي. ولو ربنا لم يستعملني في الدعوة اي حاجة اكسبها ملهاش اي قيمة عندي. انا اهم حاجة عندي ان ربنا يستعملني في الدعوة الى الله.
جميل.
فكنت انا في سنة تالتة كلية فدي كانت عاطفتي من البداية، انا عايز اعيش من اجل دعوة ربنا.
ما هو دي النقطة بس اللي انا عايز اركز عليها، يعني جات لك امتى او جات لك ازاي؟ يعني ايه يعني في واحد مثلا دخل كلية طب زي ما قلنا ولا ده مش مساره فلقى في كارير تاني فبدأ يفكر فيه، ايه نقطة البداية بان انت دخلت في يعني كلية الطب في حتة والدعوة في حتة تانية خالص في ما اعتدناه؟ يعني
والله هو الاتنين محراب واحد. انا كلية الطب عملت لي زلزلة رهيبة في مسألة اليقين في الله. ما كنتش اتخيل، يعني انا كلية الطب انا دخلتها مسلم عادي، انا مؤمن بالله لان انا في مجتمع مؤمن بالله. اول ما دخلتها شفت حاجات غريبة. انا فاكر اول حاجة زلزلتني لما درسنا تشريح القلب، وكان ايامها بيثار قضيه ما بين العلمانيين والطار الاسلامي، هو الحب في القلب ولا في المخ، هو اللي بيتحكم القلب ولا المخ. فلقيت جميع الاعضاء في شريان بيدخل من قلب العضو كده وينتشر جواه، لقيت العضو الوحيد اللي ما بيحصلش فيه كده هو القلب، الشريان بيلف حواليه ويعمل شراشيب كده في شكل تاج لدرجه ان العلماء نفسهم سموها الشرايين التاجيه. حسيت ان العضو ده فيه تتويج من الله ليه، ده فيه تتويج رباني لده. بدات احس ان انا وحتى ايام انا فاكر وقفت مع نفسي قلت لا انا مش هؤمن بوجود الله لان انا طلعت في مجتمع كده ولا هؤمن بالاسلام لان طلعت في مجتمع كده فعلا ووقفت كلية الطب في حياتي شوية وبدأت اتوقف لقضية اليقين في وجود الله بحق وحقيقي وبدلة علمية. طبعا المعلومات الطبية ادتني ثراء مذهل.
يعني انت عايز تقنعني ان الطب هو اللي سلمك للدعوة؟
الطب وربطني بربنا ربط رهيب. انا ما كنتش متخيل فعلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. انت بتتعامل مع اكبر معجزة لله في الحياة من حواليك. انت بتتعامل انا ما انساش لما جيت فكرت كده مرة هو ايه اصغر عضلة في جسم الانسان. فبدأت ادور وابحث لقيتها العضلة في الاذن الوسطى طولها 1 ملي اسمها الاستابيدياس ماسكة في عظمة كده في الأذن الوسطى. العضلة دي لما جيت أدور على الأمراض اللي بتحصل بسبب فشلها 40 مرض من ضمنهم الانتحار من ضمنهم الانهيار العصبي من ضمنهم الانعزال المجتمعي. العضلة دي هي السبب ان لما انا بعلي صوتي فجأة اللي جنبي ما بيجيلوش مانيك اتاك. العضلة دي من غيرها اي صوت عالي يجيب لك مانيك اتاك. فانا لا فعلا اصبت بالذهول. اما بدأنا ندرس البورتال فين الوريد البابي اللي مستلم الاكل وهو ممتص من الامعاء ويقوم وديع الكبد وتسمى الوريد البابي لان ده الباب اللي الاكل المهضوم ما يدخلش للجسم الا من خلاله. طب ليه لازم يطلع الكبد؟ لان الكبد ده مصفة السموم بتاعة الجسم. الاكل بتاعك كله مبيدات حشرية وادوية مسرطنة ومش عارف ومكسبات طعم ولون. الحاجات دي لو دخلت على المخ الانسان يتجنن فورا من السموم ده ما تطلع المخ. فربنا خلق لا الجي اي تي ده جهاز الهضم ده كله يتاخد على الوريد البابي يروح الكبد ينظفه من السموم اللي تصيب المخ بالجنون وبعد كده يضخ الدم للجسم وهو سليم من هذه السموم. ايه ده احنا مش ده انت فعلا حاجة مذهلة. يعني اول مرة قرأت عن الكلى انها بتفلتر الدم 340 مرة في اليوم 1800 لتر دم بتنزل 1800 نقطة بول مليانين سموم وترجع الدم تاني للجسم. في اللحظة اللي أنا قاعد بكلمك فيها دي جسمي بيتغسل من أول الحلقة لحد دلوقتي أنا وإنت دمنا كله اتغسل مرتين. من أول الحلقة دلوقتي من أول الحلقة لحد دلوقتي أنت رئتك بتاخد في النفس 50 مليون مليار مليار جزء أكسجين في النفس الواحد. أنت دمك بيتغسل في الكلى 25,000 مرة في اليوم 25,000 مرة مش بس من ثاني أكسيد الكربون من آلاف المواد التانية المسممة. فانت انا وانا بتكلم معاك دلوقتي انا كم مليار 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 جزء اكسجين دخلوا يبصوا طاقه في جسمي عشان اتكلم. حسيت ان انا لا 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 بقيت ادخل اطلع مكتبه كليه الطب ابدا اجيب كتب وابدا ادور. فاكر حتى قرات في كتاب كيث مور اللي هو بتاع ديفلوبنج هيومن ده استاذ كبير واسلم من اكبر اساتذه علم الاجنه في العالم اجيب الكتاب بتاعه واشوفه بيتكلم عن الاجنه وبيتكلم عن القران والاجنه فوقفت وقفة. الوقفة دي خدت مني حوالي سنتين هي بعد 3 أيام أنا فضلوا مني تلو وصلت اللي يكون في وجود الله. إنما حسيت إن في حاجة جديدة في الحياة ما ينفعش إنها تقف في حياتي. العلم انت تعرف دكتور موريس بوكاي طبعا ده كان اكبر جراح في فرنسا ولما فرنسا لما فرانسوا ميترا طلب من حكومة المصرية انهم يودوا له رمسيس الثاني واظن مرمبتاح الثاني واستقبلوا استقبال الملوك استقبلوا استقبال الفراعنة في المطار يعني فكان موريس بوكاي هو المسؤول من حكومة فرنسا عن تشريح الجثة واكتشاف هو مات ازاي. فلما لقى البلانكتون بقى بتاع البحريات والحاجات الدقيقة البحرية في جسمه اظن ان هو لقاها في جسم مرمبتاح التاني مش رمسيس تاني فيما اتذكر يعني لان الكتاب ده انا قرأته وانا في تانية او تالتة كلية يعني فانا مش فاكر بالضبط كان وصل لمين. فبيقول فاتصدم قال هو ده فرعون اللي غرق. بس انا الاكتشاف الجديد اللي اكتشفته والعالم كله لا يعرفه هو ايه ان فرعون اللي غرق موجود. الاكتشاف اللي هو ذهل منه وعايز يطلع للعالم بيه ان انا اول واحد في التاريخ اكتشف ان فرعون اللي غرق لا يزال موجود. فرجع للتوراة ورجع للانجيل لقى بيتكلموا انه غرق وما بيتكلموش انه موجود. فتقابل مع حد مسلم قال له فاليوم ننجيك ببدنك بيقول انا جسم ارتجف يعني القرآن والكتاب الوحيد على وجه الارض اللي قال ان اللي غرق ده موجود. فموريس بوكاي جه مصر بقى وعمل يعني عمل قصة كبيرة وألف كتاب قرأته انا في الكلية اسمه التوراة والانجيل والعلم. كتاب ده ألوف المثقفين اسلموا في العالم بسببه. عالم من العلماء جه يرد عليه قرأه واسلم بسببه. كتاب جبار
جميل
يعني كتاب فتعلمت لا الطب ممكن، انت ممكن تؤدي دور عظيم قوي من خلال الطب لدين الله. الطب بيقربك من ربنا جدا.
انا هتكلم معاك في النقطه دي، نقطه ازاي نستثمر الطب، بس انا عايز القط منك الخيط ده. يعني انت بتقول لي ان بدايه توجهك الدعوي كان عن طريق الكليه، مش عن طريق مثلا انك التقيت بحد من المشايخ او غيره، لا انت اصلا كان الطب في حد ذاته حافز ليك انك تفكر في حاجه زي كده.
صراحه كان زلزال بالنسبه لي.
جميل. طب ده
الانبهار بخلق الله في الجسم.
طب ده انت كده بقى هترجعنا لنقطه مهمه جدا، الا وهي ان احنا عندنا مشكله اساسا في التعليم الطبي، وليست حديثه على فكره. يمكن انت تذكر موقف اللي بيروى في سيره الامام النووي رحمه الله عليه، كان يقول انه بدا له ان يقرا في الطب فاشترى كتاب القانون لابن سينا، كان مشهور يعني، فبيقول بالحرف فاظلم علي قلبي. اول ما بدا يقرا كده في الكتاب اظلم علي قلبي، وما كانش عارف هذا الشعور بالظلام جاله منين، ومكثت على هذا اياما. قال حتى يعني وقع في نفسي ان هذا جاءني من باب الطب. قال فالقيت الكتاب فاستنارت حياتي بعد ذلك كما يقول يعني. فالسرديه اللي انت بتحكيها دي يعني تتعارض الى حد كبير مع اللي احنا نراه، ان فعلا دراسه الطب جافه جدا، دراسه صعبه مرهقه، فبتخلي الانسان اصلا ينفصل عن الواقع. بالعكس انا ممكن بلاقي احيانا حد داخل الكليه وداخل اساسا عنده بعض الامور والنشاطات اللي كان بيمارسها وبيوقف عشان الكليه. لو في واحد حتى عنده مسار دعوي او مسار علم شرعي بيتعطل. فانت انت بتقلب لي الحكايه كده، انت قلبتها لي.
دكتور محمد انا دلوقتي انا بنت اللهم لك الحمد في اولى طب دلوقتي يعني مريم في اولى مانشستر، فانا في الخلوات يعني في الفصلات التعبديه بتاعتي انا باخد مذكراتها اسبح عليها. والله
جميل.
يعني حاجة تطير العقل، حاجة تطيش لها العقول.
طيب بعيد بقى عن استقبالك انت، انا عايز بس اركز.
اعظم يوم في حياتي يوم ما كنت بتفكر في الميتوكوندريا.
جميل.
يعني
دي النقطة اللي عايز اركز معاك عليها، ان قد يكون هناك استقبال خاطئ وقد يكون استقبال صحيح، لكن لو احنا شفنا على مجمل اللي موجود، مجمل اللي موجود حاليا ان الطب الذي يعرض علينا ده، احنا ده انا كنت بكلمك على شوف من عصر الامام النووي، طب جاف. فتخيل احنا حاليا احنا عايشين كما لا يخفى على اي احد، احنا عايشين حاليا في العصر الحديث بالطب الحديث، اللي هو الطب اللي ناشئ عن المحضن المادي، الماديه التجريبيه المحضه. فهنا الطب الذي يقدم الينا، اذا كان الطب اللي كان بيقدم لدى علماء المسلمين قديما كان طب بيمزج بشيء من التعبد والايمان.
بالضبط.
ده كان موجود زمان.
بالظبط.
واللي
العكس دلوقتي بقى،
واللي اطلع على كتب العلماء قديما هيجد كثير منهم كانوا يعني بيتكلموا على هذا ويمزجون هذا في كتاباتهم، وكثير من علماء الشرع كانوا
اطباء. كان اهل الدين هم اللي بيقودوا مسيره الحضاره.
هنا حاليا الطب الذي يعرض علينا هو الطب المادي التجريبي المحض، يعني هو الطب اصلا غير حاجه فيه جفاف،
واللي كثير من اللي بيقدموه لك هو اصلا عقليه الحاديه.
ما ده اللي بتكلم عليه. يعني
عقلية مادية.
انت اللي بيقدم ليك اساسا هو الطب المادي الذي لا يعترف بالميتافيزيكس على الإطلاق، ما فيش أي غيبيات خالص، هو ده اللي بيقدم لنا. فأنا وأنا داخل أدرس الطب أنا مش مدرك لده أصلا، يعني دي نقطة اللي هي القصة التي الجزء الذي لا يروى من القصة. أنت بتخش عشان تدرس الطب، بس محدش قال لك أنت تدرس أنا طب وهتدرسه إزاي.
أيوة بس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
تمام.
هو ناطق لوحده.
صحيح.
ست كتب فيسيولوجي خدناهم في سنة أولى وتانية. صحيح. يطيروا النوم.
ما لو جينا نتكلم بقى خلينا على ارضيه الواقع، طب في كام واحد
اتعرف 700 عضله وكل عضله العالم بتاعها.
جميل.
السنترز بتاعه البرين، كنترول بانل بتاعه البني ادم.
النقطه اللي انا عايز اركز معاك فيها، انت قد يكون استقبالك انت الحمد لله جهاز الاستقبال دخلها في الناحيه دي، لكن لو احنا خدنا على مستوى احصائي كام واحد لما دخل من الطب طلع منه بهذه العقليه التعبديه، كام واحد؟
يبقى احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان احنا محتاجين نغير العقلية الجماعية
ده العلاج.
العوطن العربي.
خليني الاول بس في
احنا
في
عايزين
التشخيص نعمل. انت بتكلمنا على العلاج، انا بس عايز اركز في التشخيص. انا عندي مشكلة بس محدش وخباله منها. انت بيلقى اليك كنز، هذا الكنز بيلقى اليك وهو مغلق اصلا، يعني
بالظبط
باب عظيم جدا من ابواب
بالظبط النموذج متشفر محدش فاهمك انا بديك حته الذهب بس انا ما فهمتكش ان ده اسمه ذهب والذهب ده قيمته ايه وممكن تعمل بيه ايه.
صحيح.
واحد لقى شيك بمليون دولار قام كاتب على ظهره طلبات البيت واول ما خلصها قام راميها في صندوق استقبال هو مش فاهم ده كان هيعمل له ايه.
انت برضو فكره التنميط هي كلية طب ودراسة الطب على ذلك هي بتقولبك وانت مش واخد بالك.
انا ممكن ادخل معك شريك في مساقات مدارج يا دكتور محمد اعمل كتاب عن الطب وصناعة الحياة
الله ما احنا انت شريكنا على
طب
فده اللي بتكلم فيه. انت بتقولب وانت مش واخد بالك. يعني انت من ساعة ما دخلت من اللحظة الاولى مع اول انطلاقتك انت بيعرض عليك ايات الله تعرض عليك في منتهى الجفاف.
الله أكبر. صحيح.
آيات تعرض عليك متوالية ما في حد يذكرك بالله ولا يقول حتى سبحان الله.
آيات في شكل آلات.
شوف احنا قعدنا كام سنة بناخد محاضرات ممكن دكتور ولا اتنين مثلا اللي كان في النص كده ممكن بيطعم
محمد صلاح وبيطعم
المحاضرة بشيء
وشددنا أسرة
ممكن بيطعم المادة بشيء من. لكن ان انا تعرض علي اصلا المادة من اساسها على اساس ان هذه مادة خلي بالك احنا مش هنذاكر بس في السيولوجي. انا بوريك إعجاز أهو آية من آيات الله في خلقه. فآيات متوالية بتعرض عليك ونحن عنها معرضون ودي دي مشكلة كبيرة.
دي جريمة
بس مش مقصودة.
ويل لمن قرأها
لا هي مش مقصودة
ولم يتفكر فيها.
هي مش مقصودة,
ما هي مش مقصودة.
آه.
بس الحبيب يقول عليه السلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
دي النقطة اللي احنا
دي مأدوبة للرحمن مأدوبة آيات الله كونية زي مأدوبة آيات الله قرآنية. يوم القيامة والله يا رب أنا آسف أنا ما قصدتش إن أنا ما تدبرش في القرآن. دي نفس جريمة والله يا رب أنا آسف أنا مليارات المليارات المليارات من الآيات الكونية في الإنسان وفي الفلك أنا آسف والله يا رب ما فضلتش أتفكر فيها.
ما هو بس دي نقطة عشان بس ما الكلام ما يتفهمش غلط. يعني نحن لا نلقي بالاتهام على احد. احنا بنقول ان دي هي تشخيص وضعيه بمعنى احنا تلقينا الطب هكذا.
اسمح لي ان انا اقول الاتهام.
ايه
اسمح لي ان انا اقول الاتهام.
قلت انت بقى انا
اسمح لي ان انا اقول الاتهام.
تلقيناه هكذا وصار يدرس هكذا. فهي دي الفكره. يعني هي في نوع من انواع المسارات اللي احنا احيانا ممكن بنقف فيها. يعني لازلت اذكر موقف حصل لنا شخصيا. كنت جاي مسافر وكنت جاي من القاهره راجع من القاهره يعني. فالطابور اللي كان واقف طابور الباص كان طويل قوي لدرجه انه عدى كده بعيد عن المحطه بشويه يعني. فاحنا واقفين في طابور ومنتظرين بقى نروح للشباك. فلقيت في واحد جه واقف ورايا. انت من خبرتك في السفر بتبقى عارف اللي شكله مسافر واللي شكله مش هيسافر. انت بممارسة السفر كده في واحد باين عليه كده ده هيئة سفر. واحد تاني لا يعني واحد شكله كده راجع من شغله وبتاعه مروح. فما عرفش ايه اللي وقع في قلبي كده ان انا اسأله انت رايح فين عشان اقول له انت عارف ده طابور ايه يعني ولا انت مسافر ولا مش مسافر ولا انت رايح. فبسأله حضرتك ده باص المنصورة. انت رايح المنصورة؟ قال لي منصورة ايه؟ قلت له انت مش جاتر؟ قال لي انا هو ده طابور الى مغزى.
انت جاي تقف الناس بتجري الناحيه دي فجريت
انت جاي تقف في الطابور. قال لي والله انا لقيت طابور واقف قلت اما اشوف يعني ايه اخر هيكون ايه اللي هو ممكن يكون بيوزعوا حاجه ممكن فهيقف طابور طويل وهو مش عارف هو واقف ليه وبيعمل ايه واخر الطابور ايه.
يا إلهي.
على فكره احنا كده. طب ما انت بتخش الكليه كده انت واقف في الطابور ما انتش عارف هو طابور وقفوك فيه. انت ما انتش عارف انت هتوصل فين رايح للشباك هتعمل ايه هناك هتوصل لفين.
اللي اتخرج قبلك عمل ايه
بالظبط؟
الكليه دي مقالاتها
ما انت ماشي في الطابور
مخرجاتها ايه
بالظبط واخد بالك. فانت بتخش وبتدرس انت اصلا مش حاطط في دماغك اللي احنا بنتكلم
انت فيه. فرحان بالدال وفرحان ان مامتك وباباك
فرحانين والله حتى من غير فرحان انت طبيعي
وفرحان بالبلطو الابيض.
وعلى فكره هو ده لا يختص احنا كنا بنناقش بس قضيه كليه الطب عشان ده ده ده, ده مجالنا ودراستنا. هو طبعا هو ده بينسحب على كل الدراسات بعد ذلك.
جميل جدا.
بس هو
درجه من النضج والوعي عاليه جدا.
انت محتاج بس تاخد بالك هل الملف اللي زي ده انا على تجربتي انا الشخصيه اول مره احس ان انا بتعامل مع بني ادم كان في سنه تانية كليه. يعني انا قعدت اولى كليه كلها ولا حاطط في دماغي ان انا بتعامل مع بني ادم اصلا انا في ماده
هلا.
في ماده ما انا مطالب ان انا هذاكر حاجه اسمها تشريح خلاص هنذاكر التشريح. في حاجه اسمها فيسيولوجي هنذاكر حاجه اسمها فيسيولوجي.
زي مهندس ميكانيكا بيصلح عربيه انا بصلح بني ادم.
اول لقطه ليا احس ان انا بتعامل مع بني ادم كان في مشرحه سنه تانية كليه. اول مره كان لاول مره هنقف على المشرحه بقى اللي هو الجسد كله. لو تفتكر في سنه اولى كنا بناخد اللي هو الايه اجزاء بس
حتت.
ما كانش ما كناش بناخد الجثه كامله. فاول مره احس ان انا بتعامل مع بني ادم فعلا، كان جايبين جثه متوفى جثه كامله، والراجل ده كانت ملامحه واضحه جدا جدا، يعني كانه قبض الساعه، شكله كبني ادم واضح، ملامحه واضحه، عينيه مفتوحه، وينظر الى الافق، ينظر الى الفراغ. انا يوميها ما فهمتش حاجه من اللي اتشرح في المشرحه خالص، طول المشرحه وانا عيني عليه، عيني على عينه. يا جماعه انا واقف قدام بني ادم، ده بني ادم هيوم بينج. انا كنت ده في يوم من الايام كان رجل له اسمه، له عائلته، له مستقبله، له حياته. الراجل ده ما كانش صغير، كان كبير في السن، يعني في عمر كامل، كل ده محطوط قدامي على الطاوله، وانا بتعامل معاه على انه مكنه، بيفتحوا لي المكنه من جوه عشان اشوف التركيب بتاعها عشان في يوم من الايام هقف اصلحها. هذا التنميط، هذه الروح الاليه صبغت الانسان بعد ذلك.
بعد كده لما يجي لك عيان هتبقى آلة.
هو دي في فكرة.
وخصوصا ان انت خلاص انت
هو ده الملف اللي عايز اتكلم عليه.
انت شقيت في الكلية، عايز اعوض بقى بعد الكلية. عايز اديك فلوس.
من غير اي حاجة، انا شايف ان هي حتى انت بترثها من غير ما تشعر.
بيطلع النموذج البشع بتاع على قد فلوسكم. يا عم انت بتروحش نبطشاتك ليه في المستشفى على قد فلوسهم. دول بني ادمين.
لا واعتقد ان هو بيبقى الافه دي بتصيبنا من بدري شويه، من قبل حتى ما نخش في مرحله الايه البراكتس. لا احنا حتى في مرحله الدراسه انت بتغزوك هذه النمطيه الاليه في كل شيء. النقطه اللي انت بتتكلم فيها ان انا عندي باب عظيم مثلا من ابواب التفكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، ده اغلق، لان انا خلاص انا حاطط في دماغي دي معادلات انا عايز احلها، ده في اجزاء هنا ناقصه عايز اكملها، في معلومات انا عايز اخدها عشان هروح اخش بقى الامتحان. فهذا التنميط الالي خطير، خطير جدا، بيتنعكس حتى ما قبل التخرج من الكليه. اديك مثال صغير، انت مثلا لما بتيجي تخش في الراوندات، تمام، انت بتبص تلاقي اللي داخل يتعامل في الراوند هو انتقل من مرحله اللي هي الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الدراسة العملية، وهو تنمط بالنمط الآلي، فبيتعامل مع المريض ده على أساس أن أنا عايز بسرعة أكشف عليك عشان أخلص أروح أمتحن.
مفيش رحمة.
بالضبط، مفيش
مفيش مراعاة لنفسيته، مفيش للأسف. الدول اللي برا مش كده.
ما هو دي الفكرة احنا بنتكلم عليها. طب هل يا ترى احنا توقفنا؟ ما توقفناش، توقفناش ولا جف في ذهننا أصلا إن في حاجة غلط. هي مش المشكلة ان انا يكون عندي غلط وانا عارف ان في غلط، المشكلة ان انا ما لقطتش اصلا ان في غلط. يعني فكرة هذا التنميط الالي محدش اصلا حد خد باله منه، ولا حد بيناقشه، ولا حد سلط الضوء عليه. فدي النقطة اصلا انا حبيت ان انا القي الضوء عليها. انت بتخش في المصنع، انت بتخش انت نفسك عبارة عن رو ماتيريال، انت في خامة داخل، والمكنة اللي انت دخل عليها بتطبعك، فانت خلاص تطبعت بهذه الآلية وانت لا تشعر.
وبتيجي بعد كده بقت، انا فاكر اول ما اتخرجت وخدت مكاني بقى في المستشفى، وانا نايم في سكن الاطباء بالليل، فكان نايم السرير اللي جنبي نايب الانف والاذن. فببرضها الساعة 2 بالليل طلع بتخبط، يا دكتور في واحد فوق في الاستقبال، واحد تحت في الاستقبال، وصرصار دخل في ودنه. يا دكتور لا انت جاي يا صحيني عشان ايه؟ روح شوف ايه، انا مالي. فانا صحيت من النوم، وبعد كده رحت في النوم تاني شويه ربع ساعه، ولقيت الممرضه بقى ايه بتصرخ، يا دكتور الراجل بيصوت، الصرصار قاعد مش عارف يطن في ودانه، والراجل بيصرخ ويا منتوله، حرام عليك يا ظلمه، وقعد بقى شكل ما مش قادر يقوم السرير، روح اتصرفي، روح مش عارف اعمل له في ودنه ايه. وقمت رايح في النوم تاني، وانا طبعا عايز اقوم اولع فيه. بعد نص ساعه لقيتها بقى بت ايه انت عارف، وانا يا دكتور الراجل هيقع من طول يغمى عليه، الصرصار هيموت جهد، مرضاش يقوم. يعني فانت قدام واحد، يعني مواقف كتير شفناها في حياتنا أكيد. مفيش ادميه
اكيد. فدي النقطه، بس احنا ممكن ما بنلاحظش النقطه دي الا بعد ما الحاله تدهور، بعد ما انا نفسيا خلاص انا قضيت مدة الكلية كلها في هذا التنميط وعلى هذا النهج المادي الصرف اللي انا مش واخد بالي. انا داخل زي ما قلت لك واقف في الطابور وماشي مستني دوري، وبعد كده خلاص انا تشكلت، انا نفسي انا تشكلت، وصرت بهذه العقلية في التعامل. أولا أن اتقفل باب عظيم من أبواب التدبر والتعبد لله سبحانه وتعالى، وتشكل نموذج، ودي حتة الأخطر بقى، تشكل نموذج جوايا وأنا مش واخد بالي، يعني مش واخد بالي أنا بتغير. التغيرات حتى الشكلية ممكن لا تظهر إلا على مدار سنوات. واحد يجي قبلك بعد 20 سنة 30 سنة فيقولك أنت شكلك وملامحك اتغيرت. فتخيل ده في الخارج، أنا ما بلاحظش تغير ملامحي في الخارج. طب أنا يا ترى هحس وأشوف التغيرات النفسية والتركيبة النفسية بتاعتي في الداخل؟ ده صعب، صعب، حاجة مش هتظهر غير بقى في المواقف فيما بعد ذلك.
بالضبط.
فنقطة الخطورة كلها إن أنا بخش في هذه البيئة وأنا مش مشخصها ولا مدرك مشاكلها ولا أنا عارف أنا هقابل إيه، أنا واحد واقف في الطابور. فدي برضو الملف الخفي اللي احنا مش مركزين عليه ولا حاطينه هو كمشكلة أصلا.
صحيح.
احنا يمكن أغلب مناقشاتنا لما بنقعد مع بعض في مجالنا الطبي، أغلب مناقشاتنا بتكون في الدائرة الطبية المحضة. أي ترى هنتصرف إزاي في دي؟ طب أنا هحضر إزاي؟ طب هروح فين؟ طب بعد كده مين أفضل سبيل للعمل؟ وهكذا، يعني اللي هي الحاجات العادية اللي بتخص.
بالضبط بالضبط.
لكن هل يا ترى أنا بحل مشكلتي مع المهنة؟ ده ملف مفقود لا يطرق. هل يا ترى أنا بحل مشكلتي أنا مع المهنة؟ هذا أيضا ملف لا يطرق. التشخيص الدقيق ده هو مش هيطلع غير لما أنت تشوف بقى بعينك وتشوف أثر الكلام ده. فدي يمكن النقطة اللي أنا حبيت بس إيه أركز عليها شوية، إن إحنا ما بناخدش بالنا إن أنا الخلل عندي بدأ من بدري. خلل الأولاني اللي إحنا قلناه خلل الاختيار أصلا.
بالضبط.
الخلل رقم اتنين خلل التعامل مع ملف التعليم الطبي في بدايته. أدي ملف التعليم الطبي في حد ذاته إحنا مش حاطين في دماغنا إن فيه فعلا
إن ده رسالة.
وغير كده كمان ما هو ممكن واحد هيمارس الطب بجفافه على إنه رسالة بجفافه ده بالنمطين احنا بنتكلم عادي على انه رساله.
اه وفي جزء، بس في جزء من الرساله انك تعرف ان اللي قدامك ده بني ادم.
جزء جميل.
احنا كنا في مستشفى الطوارئ لما بتيجي واحده عامله مغمى عليها او واحد مغمى عليه، نجاحك انك جبت الايصال كلورايد ولما بخيته في انفه قام واضطر انه يعمل يعلن ان هو مش مغمى عليه ولا حاجه. وانت حاسس انك منتصر. طب ما دي بني ادم، ايه اللي وصلها لكده؟
صحيح.
البني آدم ده اللي وصله لكده. فاحنا يعني لا، ده بني آدم. انت ممكن تؤدي دور كبير جدا باعتبارك طبيب، باعتبارك ليك وجع عند الناس، باعتبار ان انت يعني بيبقى ليك، تبقى يعني ايه 3 dimensions، يعني ما تبقاش بتبص من بعد واحد.
جميل. طب انا قبل ما يعني احنا ان شاء الله هيبقى لنا لسه كلام على المشاكل العملية، قبل ما ننتقل من هذه النقطة، طيب احنا شخصنا، يعني احنا مش شخصين. اولا النقطة الاولانية ان في عندنا اشكاليات فين؟ في الاختيار. النقطة الثانية
اشكاليات الاختيار دي اشكالية كارثية في العقلية اصلا بتاعة المجتمع.
أي؟
يا جماعة يعني دخلوا ولادكم الحاجة اللي ولادكم هينبغوا فيها، مش الفشخرة الاجتماعية.
صحيح. وطبعا ممكن يكون الملف ده صعب شوية ان انا اقدر اعالجه، يعني
بس لازم يتعالج.
صحيح. انا معاك.
رساله تجاه الاسلام.
بس هو هيتبقى ان
مفيش دوله في العالم بتتعامل مع كليات القمم او اللي بيسموها كليات القمه بالمنظر اللي بنعمله في بلادنا دي.
ده صحيح.
يعني
صحيح.
في امريكا المهن الاهم مثلا المحامي، في المانيا الممرضه، مفيش حاجه اسمها ان دوله انت دكتور ولا مهندس حرام. احنا احنا فعلا بنأذي ديننا وبنأذي صورة ديننا في المجتمع.
صح. بس انا الفكرة
اللي بنطلع عبيد شهادات.
الفكرة انا عايز اوصلها ان في هناك مشاكل هي خارج اطار الحل الذاتي، هي دي مشاكل اكبر واعمق، هي مشكلة تركيبة مجتمعية ممكن انا ما اقدرش احلها، لكن ممكن انا احل مشكلتي مع هذه المشكلة. بمعنى انا ممكن ما صلحش تفكير المجتمع، لكن انا نفسي انا ما هو سيظل هذا خياري، انا خياري في حياتي، فممكن يكون عندي رشدة علاج للي هيختار. يبقى انت ممكن ما تقدرش ترفض الاختيار مثلا، او ان انت ما تختارش على وعي كامل، بس سيظل انت في الدائرة اللي في ايدك انت تقدر برضو تتعامل مع هذا الملف. تقدر تتعامل مع ملف ان انت تختار مجال بتاعك، هتختار طب، هتختار صيدله، هتختار اسنان، تبقى على وعي.
جميل.
انت عارف انت رايح فين وبتعمل ايه.
وعلى مستوى الدعوة العامة هو ملف انت هتتبناه، هتثيره
سكين. يعني النقطة بقى التانية بقى اللي احنا اتكلمنا فيها،
نسيب الناس تتحطم قلوبها ليه؟ اللي ما جابش الدال يتحطم ليه؟
صحيح.
وهو ممكن انجح من 70,000 حكام العالم، كم واحد فيهم دكتور؟ اغنى 100 ملياردير في العالم كم واحد فيهم دكتور؟ يا جماعة انجحوا، اكتشفوا نفسكم.
ما هي برضو من ضمن الجزئيات اللي محتاجة تتعالج من ناحية الناحية العقلية، هي مسألة حساب النتائج الذاتية على النتائج المطلقة. ازاي يعني؟ هو حاطط في دماغه ان في فئة مثلا اسمها فئة الاطباء دول ناجحين عمليا، يبقى اذن خلاص انا عشان ابقى ناجح عمليا لازم ابقى طبيب. ما هي مش كده. ما هو في اطباء ناجحين عمليا، في مهندسين ناجحين عمليا، في مدرسين ناجحين عمليا،
في ناس وهكذا. مش
هي مش القضيه ان المهنه الفلانيه هي دي التا... وسيظل بعد ذلك هناك فروقات فرديه. ممكن واحد يتميز جدا جدا في المجال الطبي، واحد يتميز جدا في مجال كذا، يتميز، هو يتبقى برضو اللي هو المعيار الذاتي. طبعا انا مش هعرف اصلح ده كله اذا، لكن بس انت وانت بتختار خليك على بينه انت بتختار ليه. دي حته مهمه، ده لا اقدر انا ممكن اصلح انا ذاتي. انا
لو اخترت الخمره لغوت امتك، الاختيارات دي قضية، دي اخطر قضية في حياة الانسان.
صحيح.
يعني لو معلمناش المسلمين كناس شغالة في الدعوة فقه اختيارات الحياة، احنا هنعلمهم ايه اصلا؟
وسيظل برضو فكرة برضو يعني
دي مفارق العمر كله.
شيء بشيء يذكر برضو، انت بص تلاقي يعني اغلب اللي اختاروا خياراتهم بناء على ضغوطات اللي حواليهم في الغالب بتلاقيهم مش ناجحين عمليا. في الغالب صعب جدا تلاقي واحد دخل الكلية مش خياره ولا مقتنع بيه.
لا لك حلول السعداء.
ولو عرائك حتى ممكن لو نجح ممكن ما يبقاش بهذه
ضغط الواقع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف هو الذي يستطيع أن يخالف المجتمع كله ويمشي ضد الطيار لو الطيار كله غلط، اللي هو لوحة الخروج من القطيع. مليون واحد ماشي كده بس ده مش الصح، الصح كده، أنا همشي في الصح.
صحيح.
أنا مش هستسلم لضغط المجتمع وعيش حياتي عبد لنظرة الناس وعبد لللايكات المجتمعية ليا، وفي النهاية أنا مش أنا.
جميل. نيجي بقى النقطة الهامة بقى اللي أنا شايف إن دي أخطر وأخطر. أنت بنت خلاص إحنا عدينا مرحلة الاختيار واللي أنا ممكن أصلحها، يعني ممكن خلاص أنا اخترت الكلية تحت أي ظرف كان، أنا ممكن بقى أصلح أنا دائرة خياراتي. هتبقى بعد كده بقى التعامل، تفاصيل التعامل مع ملف الكلية نفسه اللي هي أول نقطة إحنا اتكلمنا عليها.
لازم بس ما أصلحش الغلط بغلط.
فأنا أبقى داخل برضو الكلية وأنا عارف طبيعة الدراسة اللي أنا داخلها. يعني إحنا كلنا لما جينا دخلنا الكلية إيه اللي تقلنا على الدراسة؟ كلمة واحدة بس، كلية طب صعبة. ما تقلناش حاجة تانية خالص. يعني كل اللي سبقونا قالوا لنا إيه؟ خلي بالك كلية طب صعبة، خلي بالك كلية طب صعبة. على فكرة ده مثلا أنا كواحد من الناس ده كان بالنسبة لي خطاب عكسي. يعني أنت بتستفزني يعني كلية، يعني أنت شايفني مش قد مش قدها؟ لا أنا قدها بقى. هي يجي كده. يعني فكرة إن كلية طب صعبة هي ما على فكرة هي مش القضية إن كلية الطب صعبة. هي في كليات تانية كتير برضو صعبة. ممكن مثلا كليات نص الناس مش متخيلين كليات علوم صعبة جدا على فكرة. الدراسة فيها صعبة.
مفيش نجاح من غير طريق صعب.
لا يعني يعني ايه كليه، ما كليه صعبه من كل حاجه، بس هي القضيه الاخطر
والمتعه في الرحله مش المتعه في الوصول.
الكليه الاخطر بقى الملف اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو لا يلتفت اليه، هو مش القضيه بس ان هو صعب. ما هو لو هو صعب وبيتاخد صح انت في النهايه النتيجه هتبقى صح. زي مثلا واحد حابب جدا جدا دراسه العلوم الشرعيه، فهتلاقيه بيبدع في
طبعا
العلوم الشرعيه. جميل.
ده لحظات الصعوبة
بتبقى بالنسبة له
وتبايلي طربا لحل عويصات.
مثلا تلاقي في واحد مثلا يحب حاجة ما حدش بيطيقها، مثلا واحد بيحب الرياضات البحتة، هو ده ميوله. اي واحد تاني هيجي يدرسها
ده مر جهاد تاني. يا دكتور محمد، يعني ايه طب صعبة ويعني ايه هندسة صعبة ويعني ايه هو النجاح لا تحسمن المجد تمرا انت اكله؟ يعني ما من قوي نفسياتنا ونقوي نفسيات المسلمين ونتعب يا جماعة، لأن التعب ده جهاد في سبيل الله.
صحيح. صحيح.
المعلومة الطبية الواحدة اللي انت بتحصلها ممكن تنقذ بيها حياة ألاف ومعاناة ألاف.
جميل. بس الحتة بس اللي عايز أركز عليها جزئية احنا ده الجزء الذي يروى لنا من القصة. البعد الخافي بقى ما تقللناش عليه. يعني حتة صعب على دماغنا من فوق، هي صعب بس صعبة وانا عارف همشي فيها ازاي. خلاص انا عارف عندي كذا، هذاكر كذا، هخش كذا، خلاص هي صعبة بس انا بالنسبة لي طريق ممهد. انا عندي بقى الملف المفقود اللي دايما بركز عليه، في ملف مفقود، الجزء الذي لا يروى من القصة ان هناك ابعاد لهذه الدراسة احنا مش مدركينها. فدي برضو حتة لازم ننبه عليها كويس جدا. اعرف انت هتتعامل مع دي ازاي، وزي ما قلنا زي ما انت هتصلح بوصلة الاختيار بتاعك، انت محتاج تصلح برضو بوصلة مسارك من اول لحظة وانت بتقرأ في هذا الطب وانت بتذاكر هذا الطب. النقطة احيانا اللي بعض زمايلنا وبعض السادة الافاضل الدعاء اللي دايما بيقولوا ايه، عليك انك تجدد نيتك، تصلح نيتك. صح، ده كلام جميل جدا وفارق كبير جدا ما بين اللي هيذاكر وهيدوق مرارة هذه هذا التعليم وهذه المهنة وهو بيحتسب هذا لله، وبين واحد بياخدها لغرض دنيا ومحض.
خصوصا ان انت هتدفع 3 ارباع عمرك في السكة.
صحيح.
دي
صحيح. وبرضو على فكرة ده على كل المسارات اللي نقى اي
برضو مصيبة لو جيت يوم القيامة لقيت كل التعب والشقة ده مش في ميزانك،
ممكن
وليالي الامتحانات اللي قلبك كان هيجي لك سكتة قلبية في 50 مرة مش في ميزانك،
غيته في
والذل اللي تزلته في اللجان والشفا والامتحان مش في ميزانك. يا نهار ابيض، بعد كل البهدلة دي خرجت صفر في ميزان حسناتك عند الله من المأدوبة المهولة دي.
صحيح. فعشان كده انت بقى محتاج بالاضافة للكلام ده اللي هو برضو انا مصر عليه ان ده مازال في دايرة القصة التي تروى، يعني حتى تصحيح النية ومجاهدة النفس اثناء الدراسة ده برضو عندي انا في الجزء الذي يروى. انا مركز على الجزء الذي لا يروى بقى. الجزء الذي لا يروى انت مش متخيل ازاي اثر هذه الدراسة عليك لو اتخذت بهذا الشكل، وانت محتاج تصلح تعاملك مع هذه الدراسة الجافة بشكل صحيح.
بالضبط.
محتاج انت في كل
في الاخر بيبقى مسخ لو ما لو ما يمشي مع نفسه
هو بيتحول الى اله ومش واخد
باله. زي الدكتور اللي قريب بيعمل عملية في جامعة القصر العيني في كلية طب القصر العيني، فهو الوحيد في القاهرة اللي بيعمل العملية دي، فدكتور زميله صمم يدخل معاه العملية غصبا عنه. قطع له ايده بالمشرط.
يعني قطع له ازاي؟ يعني
قطع له ايده وطرده من العمليات ومش عايز يتطرد من العمليات، لازم اعرف العمليه زيك. قام قطع له ايده بالمشرط، جروا بالدكتور التاني على مستشفى الطوارئ ينقذوه عشان ما يموتش من النزيف، عشان ما حدش غير يعرف العمليه دي.
الكلام ده
الكلام ده حادثه مشهوره.
طب يا سيدي، ما يمكن هو شغال المشرط جه عليه؟
لا، ما تقربش من السبوبه بتاعتي.
لا اله الا الله.
تقربش من لقمه عيشي. العمليه ديت انا بكسب 30 40 مليون جنيه في الشهر من وراها. انا ساعات اقابل بعض اخواننا اللي هم تميزوا في عملية واحدة وبقى بيجي لهم الناس من الوطن العربي والكلام ده، فيقوم واحد تاني دكتور يفتح في العملية، فوانا مثلا ماشي مع صاحبي ده لاقي قاعد ينتقد في التاني، ازاي هو عارف ان ده مجالي وعارف ان دي نقطتي وعارف انها متميز فيها، ازاي يشاركني فيها؟
ده دي بقى هنخليها
يا جماعه، ده احنا عايزين الناس تفرح بكل واحد جديد.
الملف ده احنا لسه هنتكلم فيه، ملف اللي هو الملف العملي بقى،
عايز مجد شخصي ولا عايز نفع امه الاسلام.
عندي بقى نقطه البدايه انا شايف ان هي مؤثره جدا في النموذج اللي احنا هنتكلم عليه ده. فاحنا هنقول انت محتاج في هذا الملف واحنا لسه في دايره الدراسه لازم تعرف الحته المفقوده. عارف انت لما تيجي تنزل انت الويندوز واخد بالك، لو في عندك ملف واحد ناقص لما بتيجي تشغل الجهاز هو بيطلع لك كده في ملف مفقود، في ايرور، في عندي انا حته
للاسف بقى. انت ما عندكش حاجه تقول لك ايرور،
مش هعرف اشغل الحته دي، معلش انا اسف لازم تنزل لي. فانا عايز اقول لك النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها من ضمن مكوناتها الاساسيه الاشكاليات في لحظه البدايه، الاشكاليات في لحظه البناء الاول. فهنا لحظه البدايه انت لو ما لاحظتش ده كويس وابتديت تعالجه، لان للاسف ما فيش عندي علاج كلي. برضو زي ما احنا قلنا ان العلاج الكلي في الخيارات على سبيل المجتمع على نطاق المجتمع، انا مش هقدر برضو اعالج مشكلتي مع الماده العلميه الجافه اللي بتقدم او التعامل مع الماده الطبيه بشكل خاطئ بشكل عام. انت هتضطر ترصف الطريق ده بإيدك، انت هتضطر انك تجهزه انت. فانت بقول لك من دلوقتي اهو، لابد انك تعرف انك لما هتذاكر هذا الكلام انك تخش في دايرة التكليف وفي انفسكم. يبقى انت لابد تحط في دماغك ان دي مش مجرد مادة علشان اخش اجاوب فيها، دي انت 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 اعلمك الله سبحانه وتعالى بتفاصيل آياته في خلق الانسان. فانت اذا كان انت
انا عملت لك عزومه وجبت لك ديوك رومي وذبحت لك خرفان وجبت لك بط وحمرت وشويت وبعد كده انت في الاخر جيت بصيت وما دقتش اي حاجه اعمل فيك ايه؟
نقطه مهمه
وليمه جدا. الله يعني اعطاها ليك
ازاي بقى اللي دي النقطه اللي احنا عايزين نقدمها لاخواننا اللي هيلتحقوا بالكلية او حتى اللي التحق بس لسه ممكن يقدر ان هو يعدل، ازاي انا بقى اقدر احول هذه المادة الجافة الى مادة يخرج منها الانسان بعبودية؟ اللي هي النقطة انا بدأت معاك فيها، انت بتقول لي ان الكلية كانت هي طريقك للدعوة، انت بتفكرني بواحد صاحبنا كده لما كنا يعني بشتكي له من صعوبة الفقه وازاي انه فعلا هي كدراسة تختلف مثلا عن دراسة التفسير، دراسة التفسير فعلا بتستشعر معها انت على طول بالمعاني الإيمانية وبتثمر في 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 حياتك، كل ما اقتربت من كتاب الله اكتر كل ما بتلاقي انت عندك معاني إيمانية اكتر، بتلاقي عندك عمل اكتر خلاف مادة الفقه. مادة الفقه برضو فيها شيء من الجفاف شوي، فكنت بتكلم معاه في الاطار ده فلقيته فوجئت بيقول لي لا على فكره انا الفقه عندي بيثمر عندي عبوديه لله سبحانه وتعالى. انا لما بتعلم مساله جديده، شوف بقى الحته دي، لما بتعلم مساله جديده انا بفرح بيها وتثمر في قلبي ان انا اقوم اصلي ركعتين لله واجد في قلبي هذه اللذه.
ده واحد الصح من الاول
بالظبط. انا اقول لك انت معلش انت
البوصله بتاعته
البوصله جت من بدري،
مظبوطه من بدري.
انا بقى عايز اوصل للنتيجه دي،
عشان كده سيدنا ابراهيم قال ويعلمهم ويزكيه. أيوه. جابت تزكيه بعد العلم.
عندك بقى النقطه دي لو اتصلحت كتير جدا من مشاكلنا في الحياه هتختفي تلقائيا من غير ما انا ادور على حلول ليها بعد كده. ففي نقطة بس اللي هل يا ترى أنا في إيدي إن أنا أقدم برضو لدارس الطب روشتة يقدر يطلع بيها الطب من مادة جافة بتطلع لي إنسان آلة إلى مادة تقربه من الله سبحانه وتعالى وتطلعه عبد لله بالمهنة؟
بص يا دكتور محمد، أنا يعني ما أقدرش أقول له أنا هديك آلية لكي تنظر في الطب بنظرة أخرى تخرج منها بشيء آخر. يعني مثلا عبادة التفكر في خلق الله دي العبادة اللي ربنا أهل بها الأنبياء للنبوة. يعني ربنا لما أراد أن يؤهل رئيس مجلس إدارة شركة السيدة خديجة التجارية للنبوة أهله بالتفكر في غار حراء. التفكر ده عملية جوا. فأنا هقول له مثلا تعالى هقول لك حاجة، أنت اعمل ساعة واحدة بس في الأسبوع افتح الكتب بتاعة الطب وبص فيها من غير مذاكرة وامتحانات. بص فيها نظرة واحد بيبص فيه مأدوبة آيات الله الكونية، بص كده وسبح. يعني بص وفجأة ممكن نديله آليات، ولكن حقيقة الشيء الأخطر إن أنا فهمه الطب ده ممكن يدخله الفردوس الأعلى إزاي. أنا بالنسبة لي أنا مش اللي خلاني ألتزم الطب، أنا اللي خلاني أتوجه للقرآن فضل من تلال. عندي تفسير في الترابط الموضوع في القرآن، عندي 20 صورة تفسير كامل فضل من تلال بالمنهج العشري، عند اللهم بارك يعني مئات وألاف المقاطع والدروس في التفسير والتفكر في القرآن. أنا اللي خلاني أتجه للقرآن أصلا هو الطب، لأن أنا الطب بهرني بجلال الله وعظمة الله في الخلق. فبدأت أتجه لقضية التفكر في الخلق بقى في كل حاجة، يعني مبهور بيها ومدهوش بيها. يعني ما افتكرش ما انساش الذهول اللي أنا كنت مذهوله في سنة تانية كلية أما درست إن الجنين بيوصل لستة سبعة كيلو هو بقى والحاجات اللي حواليه كده في بطن الأم، ولا تهاجمه أجهزة المناعة رغم إنه جسم غريب بجميع المعايير في جهاز المناعة جسم غريب، في حين إن ميكروب محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب عشان يتشاف بالعين المجردة، بيدخل جسم الإنسان كل جهاز المناعة وجيوش المناعة بتتقلب. فإزاي الجنين ده اتحمل الحاجات دي؟ كانت بتخليني أزهل بقدرة الله سبحانه وتعالى. فبدأت أتجه للتفكر بعد 2-3 سنين من التفكر، هو ده سبب دخولي في القرآن أصلا في التفسير. بعد 2-3 سنين من التفكر بدأت أحس إيه ده، إذا كان الله بهذا الجلال وبهذه العظمة وبهذا الكمال يبقى أنا المفروض رسالة عمري كلها إن أنا أنفذ مراد الله. طب يا رب أنا مش عارف مرادك منين، أنا عايز كلام ثقة أعرف بيه إن ده فعلا هو الذي تريده مني. هو ده سر دخولي للقرآن أصلا. أنا ذهبت للقرآن لأنه الوثيقة الوحيدة اللي ربنا هو اللي قايلها بنفسه سبحانه وتعالى التي يتكلم فيها الله عن مراده، فتوجهت للقرآن عشان أعرف مراد الله سبحانه
جميل.
وتعالى. فالطب كطريق للفردوس الأعلى، إيه اللي في الطب ممكن يوصلنا للجنة؟
جميل.
يعني إحنا قضية لازم كل طالب يدرسها.
النقطة إن شاء الله إحنا هنتكلم فيها في اللقاء التاني حوالين المسيرة العملية، لكن اللي عايز أختم معاك فيه في هذه النقطة إن الإجابة في هذا الملف ستظل برضو إجابة ذاتية، أنت محتاج تطعم هذه المادة سواء بجهدك أنت وتفكرك أو أن أنت يعني ممكن تطعمه ببعض المواد اللي فيها شيء برضو من التدبر ونحو هذا في أثناء مسارك. يعني زي ما أنت جبت سيرة مثلا الجنين في فطن أمي، أنت أصلا لما تيجي تدرس أصلا حاجة اسمها الإميونيتي، أصلا المناعة في حد ذاتها، أنت لابد أن أنت تحطها برضو في دائرة أن ده مما يجب أن أشكر الله عليه، يترجم لعمل.
الله أكبر.
فيعني الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، ها يبقى الله سبحانه وتعالى علم سيدنا داود هذه الصنعة، صنعة الدروع، ليه؟ حصن لنا من البأس، يبقى هتحميكوا فين؟ في قتال. يبقى ده سياق إيه؟
نعم.
حلو، المطلوب إيه؟ أفلا تشكرون. يبقى مفترض ورا منه كف شكر. طب ما أنا عندي منهج كامل فيه ذكر النعم الله عليا بدقائقها، عندك كذا في المسار، كذا حصل كذا علشان يحميك من كذا. انا بترجم عندي انا آليا في ايه؟ ان انا بس عايز احفظ الايه، عايز احفظ السلسلة دي عشان اروح احطها في الامتحان. اقول لك لا، قبل ما تحفظ دي تروح الامتحان احفظها في قلبك وترجمها بشكر لنعم الله عليك. ده اللي ممكن نقدمه كده ببساطة، ولعل الملف ده محتاج لسه مزيد من البسط. لقاءنا القادم إن شاء الله هنتكلم فيه على المشاكل العملية في مرحلة ما بعد الكلية، ولازال اللقاء معنا مع دكتور حازم متواصل. نلقاكم على خير إن شاء الله في لقاءنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.